الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. طبعا هذان شقان، هنا ما يذكر في المناولة، الشق الآخر وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، هذا هو الشق الآخر للترجمة. السلام ورحمة الله. احنا انتهينا من الحديث 63، هذا قبيل 64، هذا مصطلح عندنا قبيل وعندنا بعد، فهدنا هذا هو الباب السابع. قل: باب ما يذكر في المناولة وكتابة العلم بالعلم إلى البلدان، باعتبار أن الإمام البخاري يرحمه الله تعالى قد ساق في ثنايا كتابه مسائل عديدة في مصطلح الحديث. والمناولة هي إعطاء شيء من يد إلى يد من النوال، وهو العطاء. واصطلاحا هو أن يناول الشيخ تلميذه المروية معلما إياه أنه مروية، وهو نوعان: مناولة مقرونة بالإجازة ومناولة غير مقرونة بالإجازة. يعني يكون المرويات موجودة عند الشيخ، الشيخ يناول التلميذ المروي يقول له هذا مروي، أعلمه ناوله المرويات وأعلمه قال هذا مروي، فقد يقرنها بالإجازة يقول له أذنت لك أن ترويها عني أو أجزتك أن ترويها عني. قد تكون مقرونة بالإجازة وهي الأعلى، وقد لا تكون مقرونة بالإجازة. فهناك من أجاز الرواية بها حتى وإن لم تقرن بالإجازة، أما إذا قرنت بالإجازة فهي أشبه في محل اتفاق. ممن أجاز الرواية بها من غير أن تكون مقرونة بالإجازة الخطيب البغدادي في كتابه 1071، يعني قبيل 1071. أردت أن آتي بالكتاب معي لكن آثرت حتى لا يطول المجلس. والإمام البخاري ذكر المناولة بعد أن ذكر السماع والعرض. فيما مضى مرة ذكر السماع من لفظ الشيخ، ومرة ذكر العرض على الشيخ، وهنا ذكر المناولة، وهما ثلاث وجوه من وجوه التحمل: بقي الإجازة المفردة، وبقيت الكتابة المفردة، وبقي أيضا الإجازة الوصية. الوصية
احنا قلنا ستة شيخ،
هي ستة. أي نعم، هي السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، وعندنا أيضا هذه المناولة الآن. بقيت لدينا الوصية، أن يوصي الشيخ لتلميذه برواية شيء، هذه الوصية. والإعلام، أن يعلمه بشيء. والإجازة، يعني التوسع بالإجازة. طبعا الإجازة كانت محل خلاف في القرون المتقدمة، ثم أجيزت الإجازة في القرون المتأخرة من أجل المحافظة على سلسلة الإسناد. فالإمام البخاري ليس من شرطه أن يذكر جميع أنواع التحمل في هذا الكتاب، لأن الكتاب ليس كتاب مصطلح.
شيخ الإجازة الإجازة؟
إجازة فقط. يعني يقول أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، أو أجزتك أن تروي عني كتاب كذا أو هذا، إجازة.
والمجادة شيخ؟
المجادة أيضا الإمام البخاري ما ذكر المجادة. والمجادة أيضا من طرق التحمل التي هي أن يجد التلميذ مروية شيخ. يعني الآن أنت إذا ما عندك سند إلى الطبري وتقرأ بكتاب تفسير ابن جرير الطبري، هذا قراءتك للكتاب مجادة. فهي المجادة ليس طريق من طرق التحمل حقيقة، إنما هي حكاية عما وجده بخط مصنفه أو بخط موثوق يوثق به أنه لمصنفه. ولذلك أنت الآن إذا كنت تريد أن تحقق كتابا من كتب العلم، ويكون هذا الكتاب بخط عالم من العلماء، يعني لتحقق الكتاب تذكر في المقدمة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. نعم. فإذا الإمام البخاري ذكر الباب ما يذكر في المناولة، نعم، وكتاب أهل العلم إلى البلدان. طبعا البلدان لا يراد به على سبيل المثال، وإلا فالحكم عام في القرى وفي غيرها. قال: وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، أي هذا شق آخر. يعني هنا أيضا يتحدث عن المكاتبة. والإمام البخاري روى في الصحيح مكاتبة، يقول: كتب علي محمد بن بشار. فشوف هذا النوع الرابع مما ذكره هنا. ساق الإمام البخاري معلقا ليدل على ما ذكره في الباب. يعني لماذا الإمام البخاري يسوق المعلقات؟ يسوق المعلقات من أجل أن يبين ما ذكره في الباب. قال: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. يعني هذا معلق سيأتي بإذن الله تعالى في فضائل القرآن، الصور رقم 4987 أو هكذا. فهذا ذكره معلقا هنا وهو قد رواه الإمام البخاري مطولا رقم 4987. فهذا جزء من حديث طويل سيأتي فيه فضائل القرآن. يقول: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الآفاق، أي أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها، وإلا هما نسخها بيده. فهذا يسمى باللغة العربية يسمى بالمجاز. حقيقة حفظ أسماء هؤلاء مهم جدا، يعني باعتبار زيد بن ثابت معروف وكان شاب، وأيضا أبو بكر الصديق جعله يكتب المصحف. عبد الله بن الزبير اللي هو أول مولود في الإسلام، قال منقب من مناقبه أنه كان أحد كاتبي المصحف في زمن عثمان وناسخيه. وسعيد بن العاص أيضا هذا من صغار الصحابة، أيضا كتب يعني كتب المصحف. وعبد الرحمن بن حارث بن هشام أمرهم عثمان أن ينسخوا هذه المصاحف. إلى الآفاق، طبعا فيه دلالة على تجويز الرواية بالمكاتبة، باعتبار أن عثمان بن عفان قد أمر بكتابة المصاحف وإرسالها إلى الآفاق. طبعا يقول أبو عمرو الداني: اتفق المسلمون على أن النسخ التي كان قد نسخها عثمان 4 نسخ. طبعا هو نقل الاتفاق، وكأنهم حل الاتفاق من غير خلاف، وإلا فهي 7 كما نقل أبو ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن أبي حاتم السجستاني: نسخة إلى مكة، والثانية إلى الشام، والثالثة إلى اليمن، والرابعة إلى البحرين، والخامسة إلى البصرة، والسادسة إلى الكوفة، والسابعة أبقاها في المدينة. يقول هنا: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائز. طبعا هنا عبد الله بن عمر يحتمل أنه عبد الله عمر بن الخطاب، يحتمل أنه عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا ممن كتب في تلك الفترة هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وأيضا يحتمل عبد الله بن عمر باعتبار أن عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا بقي 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم ويعلم العلم. ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائز. طبعا هذا يحيى بن سعيد أنصار متوفى 44 و100، والإمام مالك معروف. يقول: واحتج بعض أهل الحجاز، طبعا هنا المقصود بعض أهل الحجاز المقصود الحميدي شيخ الإمام البخاري، وقلنا بأن له كتابا اسمه كتابه النوادر، هذا أول من ألف كتابا بالمصطلح كتابا مستقلا هو الحميدي شيخ البخاري، فهو الذي قال بهذا في المناولة، أي في صحة المناولة. طبعا الحجاز سميت حجاز لأنها حجزت بين النجد والغور، اللي هو الحجاز مكة والمدينة واليمامة وأريافها كالطائف لمكة وخيبر للمدينة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا. طبعا أمير السرية كان هو عبد الله بن حذافة السهمي، وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السرية هي من السرو وهو الشرف، وسمي السرية بهذا الاسم لأنه خيار الجيش، فالإمام المسلم حينما يرسل سرية يرسلها من خيار الجيش. طبعا كان عددهم 12، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب قال له: لا تقرأ، يعني لا تفتحه حتى تبلغ مكان كذا، أي مسيرة 2 يوم. وفي الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فامضي مسيرة كذا، ولا يعني ولا تلزم أحد الطاعة، يعني حتى منهم 2 قد رجعوا. وحينما مضوا يعني وجدوا عمرو بن الحضرمي، و يعني توهموا في الوقت، كان في أول رجب، فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا 2 من رجاله والثالث هرب واستاقوا الإبل. فكانت في أول غزوة وهي أول غنيمة وأول قتل للمشركين في تلك في السنة 2 للهجرة قبل غزوة بدر.
شيخ، يعني مسرية عبد الله بن جحش في هاي كانت؟
هو عبد الله بن جحش، نعم عبد الله بن جحش، بس يعني الأمير
عبد الله بن حذافة،
عبد الله بن حذافة السهم، نعم. وقال: لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طبعا عبد الله بن جحش أخو عبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش هذا اللي كان أحد المهاجرين ولكنه تنصر، وكانت أم سلمة أم حبيبة زوجة عنده، فبانت منه ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخو عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش زينب بن جحش اللي هي أم المؤمنين. الحديث 64 قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله اللي هو ابن أبي ويس في عام 26 و100 قال حدثني
ومئة لو مئتين
ومئتين
نعم
في عام 26 و200 قال حدثني إبراهيم بن سعد وهو صبط عبد الرحمن بن عبد إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عبد في عام 85 و100 عن صالح هو صالح بن كيسان وصالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن ابن شهاب وهو الزهري توفي عام 24 و100 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود توفي عام 98 أحد الفقهاء السبعة هذا هو كان مؤدب عمر بن عبد العزيز عبيد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يتبعه إلى عظيم البحرين طبعا هذا الأول عبد الله بن جحش وهذا الثاني هو الرجل عبد الله بن حذافة السهمي أنا توهمت وأمره أن يتبعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى وهو المنذر بن سابا فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب طبعا هنا قائل حسبته هو الزهري أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق طبعا هذا الجزء الأخير من الخبر فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق هذا مرسل يعني أول الخبر مسند وآخر الخبر مرسل لأنها يروي الزهري يعني يروي البخاري عن إسماعيل عن إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن ابن المسيب الزهري روى عن ابن المسيب والزهري المسيب يروي هكذا وهو تابع فيكون آخره مرسل وأوله مسند طبعا معروف يعني قد ورد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كسرى قتله ابنه شيرويح لينكح امرأته شيرين ثم مات بعده وانقرضت دولتهم ثم قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن توفي عام 26 و200 قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة وهو ابن دعام السدوسي توفي عام 17 و100 عن أنس بن مالك طبعا قتادة مدلس لكن لما يروي عنه شعبة عن عنت قتادة مقولة لأنه كان لا يحمل عن شيوخه إلا ما كان مسموعا لهم من شيوخهم يعني لا يروي شعبة عن قتادة إلا ما سمعه قتادة من أنس عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب طبعا هنا كتب مجاز ولكن المجاز موجود في لغة العرب وهناك من ينكر المجاز لكن الصواب إثباته وهنا لم يكتب بيده إنما أمر بكتابته صلى الله عليه وسلم لأن تصل كان أمين
بالسنة والكتاب شيخ
نعم
مجاز بالسنة والكتاب أثبت يعني
أي نعم وإحنا العقيدة نثبتها كما هي لكن هناك من أثبت العقيدة ثم جاء من إثباته العقيدة أنه نفى وجود المجاز فالمجاز المجاز موجز هذا من المجاز هذا نعم لكن إذا استخدمنا المجاز لرد العقيدة فهذا غير مقول هذا نعم
نحن القرآن وسائل القرية
أي
يعني وسائل أهل القرية نعم والنصوص عديدة جدا يعني وردها حتى الإمام البخاري يروي يكثر من النقل من كتاب اسمه مجاز القرآن لأبي عبيدة معبر من المثنى فالمجاز موجود لكن هناك من قال لا يوجد مجاز في القرآن ولا في لغة العرب
كل حقيقة يعني
كل حقيقة نعم هذا غير صحيح كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وراد أن يكتب هذا الشيخ من أنس فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة طبعا خاتم بفتح التاء ويقال بكسر التاء خاتم وخاتم فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعمامته وسيفه وقدحه وخاتمه رقم 3106 وأنه كان محمد صدر ورسول صدر والله صدر وبدأ الكتاب من تحت حتى لا يكون لفظ الجلالة في الأدنى واسم النبي في الأعلى كأني أنظر إلى بياضه في يده لما يقول كأني أنظر إلى بياضه في يده يعني إشارة إلى ثمة الزيادة علمية وهو أنه قد كان حافظا لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم متقنا إياه. ففي هنا زيادة على مبلغ علم أنس بهذا الأمر. يقول: فقلت لقتادة هذا القائل هو شعب بن الحجاج: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. شوف لما سأله حتى يأخذ منها القول مباشرة ويعلم أنه قد سمعه منه مباشرة، من دقة الشعب بن الحجاج حتى لا يكون قتادة قد حمله بواسطة وحذف الواسطة. ثم يأتينا الحديث 66 وهو حديث عظيم جدا ومهم جدا، يحتاج الإنسان أن يعبد به ربه. يعني من كان لديه خطبة أراد أن يخطب بهذا الحديث فيكفي، وهو حديث عظيم. يقول: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. طبعا الحلقة هي هذه الجلسة الدائرية تسمى بالحلقة. ولذلك يعني كان مجلس الكوفة، مسجد الكوفة تكون فيه قرابة 120 حلقة من حلقات العلم. فهنا قلنا بأن كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري فيه تعليم المتعلم طريقة التعلم. يقول: ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، يعني لم يضايق الناس، وجد فرج جلس على قدر مكان فرجة ولم يتخطى الرقاب ولم يؤذي الآخرين. الفرجة هي المكان الخالي، الفرجة هي المكان الخالي. ثم قال الإمام البخاري هنا: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس السابق، قال حدثني مالك وهو الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله، هذا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، وقال عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة هذا صاحب الليلة المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما في ليلتهما. لما كان أبو طلحة في سفر وتوفي أحد أبنائه، ثم هذه المرأة الصابرة يعني تهيئت نفسها لزوجها، فلما قضى وطره قالت حدثته وعظته وصبرته كيف يصبر نبأ ولده. ثم خرج وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما في ليلتهما، دعا لهما. ففي ذاك الحين يعني ولد عبد الله بن أبي طلحة والد إسحاق. والراوي يذكر أن لعبد الله ثمة عشرة كلهم يقرأ القرآن، فهذا إسحاق هو من نسل عبد الله بن أبي طلحة.
يعني صاحب الليلة شيخ عبد الله؟
عبد الله صاحب تلك الليلة، وصاحب تلك النطفة المباركة في تلك الليلة المباركة التي حظيت بصبر المرأة وتلطفها مع زوجها وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ثمرات تلك البركة إسحاق بن عبد الله. وذلك الإمام البخاري اعتمد على إسحاق بن عبد الله كثيرا، كان يقدمه على كل الأشياخ، حتى حديث إسحاق عن حميدة عن كبشة عن أبي قتادة قبله الإمام مالك، مع أن حميدة لم يروى عنها سوى إسحاق، وأن كبشة لم تروى عنها سوى حميدة في حديث: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. وأبو طلحة معروف له زيد بن سهل. نعم. يقول: أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد، أبو واقد الذي توفي عام 68، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، يعني ثلاثة نفر هم النفر من الثلاثة إلى التسعة، فلما قال ثلاثة نفر أي ثلاثة هم نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقبل إلى الحلقة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، اثنان أقبل أحدهما وجد فرجة فجلس فيها، والآخر استحيا فجلس بعيدا، وذهب واحد الآخر خرج لم يجلس في مجلس العلم الذي يذكر فيه اسم الله. يقول قال هنا: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، أي ترك المزاحمة حياء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحاضرين، واستحيا من الله سبحانه وتعالى في أن يضر الآخرين. فآوى إلى الله، نعم، فآوى إلى الله، جزاه الله سبحانه وتعالى، جزاه الله وضمه إلى رحمته ورضوانه. وأما الآخر فاستحيا، أي ترك المزاحمة حياء وذهب. وأما الآخر فاستحيا الله منه، أي قصد الله، يعني هنا فاستحيا يعني استحيا الله أن يعذبه سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لما يستحي من الله فإن الله سبحانه وتعالى يستحي منه أن يعذبه، هذا من باب الجزاء من جنس العمل.
يعني شيخ مستحي من القاعدين؟
لا، وقال
فاستحيا.
هو استحيا من النبي واستحيا من القاعدين أن يضرهم، واستحيا من الله تعالى أنه يعني يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان هو الحياء من العباد هو حياء من عند الله تعالى، وعدم الحياء من العباد هو عدم الحياء من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الآخر فأعرض عن هذا الآخر، أعرض عن الله، وحقيقة يعرض عن العلم أو يعرض عن حلقة أو يعرض عن درس من الدروس، يعني هذا الأمر من الأمور الخطيرة. فهذا من فوائده أن الإنسان إذا حضر مجلس علم إن وجد فرجة جلس فيها، وأن لا يتخط الناس بل يجلس خلفهم، وإذا وجد مجلس ذكر أو علم لا يولي ذاهبا إلا للضرورة، ومن جلس فهو في كنف الله وفي إيوائه. وكذلك يجب على العالم أن يؤوي من جلس إليهم متعلما لقوله فأواضح. يعني بعض الناس لما يأتي شخص يدرس حقه لا أذهب أنت لا تجلس عندي، فيمنع الآخرين ولا يؤوي كل أحد، فهذا خطأ. يعني الإنسان يجعل العلم سفرة ممدودة، كل من قصد هذه السفرة عليها أن لا يمنع أحدا ولا يرد سائلا.
الشيخ بالنسبة للحديث صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يتلونك في
حديث أبي الأغر.
نعم شيخ.
عن أبي هريرة ما جلس قوم يتلون كتاب الله في الدرس من لحبة الملائكة وغشيتهم الرحمة وذات عليهم سكينة
يشملنا شيخ
وذكرهم الله في من. طبعا هو شامل، هو السنة النبوية شارح لكتاب الله تعالى مبين لما فيه، وأعظم كتاب أصح كتاب يشرح القرآن ويخدم القرآن وصحيح الإمام البخاري. بس أنت انظر هنا، حفتهم الملائكة وغشيتهم رحمة وذات عليهم سكينة وذكرهم الله في من عنده، فهي واحدة يعني حفتهم الملائكة بسبب جلوسهم لذكر الله تعالى، أما البقية فبسبب التدارس والتذاكر والعلم وفهم الشيء، يعني إشارة أهمية التدبر ومكانة فهم نصوص الوحيين. العلماء قال من أعرض عن العلم ومجالسه أعرض الله عنه، ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه. شوف الإنسان يعني يعظم هذا الحديث ويقبل إلى الله تعالى. نعم. ثم قال الإمام البخاري بعد هذا الشيء، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. فتنا رب حرف جر والبعدها يأتي مجر، يعني رب مبلغ موجود أو حاصل أو عام سامع. وهذا جزء من حديث، جزء من حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المقصود من الحديث رب مبلغ أو عام سامع، أنت يكون لديك حديث تبلغه للإنسان، هذا الإنسان قد يعمل فيه أكثر من شيء يستفيد، ففيه حث على تبليغ العلم، فيه حث على تبليغ العلم، لأن أنت قد تعمل بهذا الخير وتنتفع حسنات بمقدار محدد، لكن قد تعلمه الإنسان ينتفع أكثر منك. رب مبلغ أو عام سامع. شوف هنا، هل رب هنا هل هي تفيد التقليل أو تفيد التكثير؟ في اللغة العربية تأتي ربما للتقليل وتأتي للتكثير. نسأل أبا عمرو نقول هل ستخطب غدا؟ قال ربما، يعني للتقليل، ربما أحد يلح عليه فيخطب في هذا المسجد للتقليل. وأحيانا هو إمام المسجد، يعني هو المعتاد يذهب إلى جبهة فيخطب، نقول هل تذهب؟ يقول ربما، يعني يريد أن يذهب لكن يخشى أنه قد يصيبه شيء، ينظر إلى غلاء البنزين هذين اليومين فلا يذهب، فقل ربما. الثانية للتكثير والأولى تفيد التقليل. هنا هذه للتكثير وليس للتقليل، لأنه كل مبلغ قد يوجد من هو أوعى له، يعني الآن السلام قضي الشريعة غالب طلاب الصيدلة وطلاب الهندسة وطلاب الطب، ربما هم إذا بلغهم الحديث وفهموا ما فيه ربما يعونه أكثر منه. فهذا فيه حث لي أنني أبلغ هذه الأحاديث، يعني هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، والحث على تبليغ الرسالة، قد تبلغها الإنسان ينتفع فيها أكثر منك، فإذا انتفع فيها أكثر منك لن ينقص من أجرك شيء، فتكون حسناته مدخورة نسخة منها في حسناتك. نعم. قال البخاري حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا بشر، هذا بشر بن المفضل بن لاحق الرغاشي، توفي عام 87 و100، هذا من الأشخاص الذين كانوا يكثرون من الصلاة، يعني ذكر عنه أنه كان يصلي في اليوم والليل 400 ركعة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثنا ابن عون، هذا عبد الله بن عون بن أرطبال، توفي عام 51 و100، وهذا أيضا كان من خيار عباد الله ومن خيار العباد، وكان صاحب عبادة ودعوة وورع، حتى بعضهم قال إذا مات سفيان ومات ابن عون تساوى الناس. يعني هذا كان من خيار الناس، عبد الله بن عون بن أرطبال البصري. عن ابن سيرين، وهو محمد بن سيرين رحمة الله عليه.
محمد بن سيرين نفس الشيخ المفسر؟
نعم، هو مفسر وهو محدث أيضا وهو فقيه وله باع طويل في علم تأويل الرؤى. وفي الحديث هو من علماء العلل، يعني عالم من علماء علل الحديث، توفي عام 20 و100. أنا عبد الرحمن بن أبي بكر، توفي عام 96. عن أبيه له أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة طبيب العرب، توفي عام 51 وقيل 52. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، قعد بمعنى خطب على بعيره ليكون بارزا يفهم مقالته كل حاضر، وأمسك إنسان بخطامه. طبعا قيل هذا الإنسان هو بلال، وقيل عمرو بن خارجة، وقيل أبو بكر. وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، هذا شك، الزمام خيط رقيق يجعل في أنف البعير، وإنما أمسك الإنسان بخطامه لئلا يتحرك البعير فيشوش عليه الكلام. نعم. فقال هنا قعد على بعيره وأمسك الإنسان بخطامه أو بزمامه، فقال أي يوم من هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، يعني هذا تأدب مع الشارع، ما تعجلوا، إنما سكتوا ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذا الاسم. قال أليس يوم النحر؟ طبعا هذا ليس، يعني الهمزة الاستفهام، الاستفهام التقرير، ويرحن ماذا نجيب؟ نجيب ببلى أم بنعم؟
بلى
بلى
بلى، اللي هي يعني لنفي النفي، فلم قباع منها إنه يوم النحر، لا قلنا نعم يعني ليس يوم النحر، قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، طبعا العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وأعراضكم بينكم، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم خطورة الدماء أن تنتهك، وخطورة الأعراض أن يقدح فيها أو يستهزئ بها أو تغتاب. فإن دماءكم وأموالكم، أيضا حرمة أموال المسلمين، وأعراضكم العرض بينكم، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بالنسبة جمع حرمة الزمان والمكان. ثم قال النبي ليبلغ الشاهد الغائب، أي الحاضر في المجلس يبلغ الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى من. شوفون الترغيب، لماذا الحاضر يبلغ الغائب؟ من باب بث العلم ونشر العلم، وأيضا ثمة ترغيب أنك قد تبلغ إنسان يعمل به أكثر منك وينتفع به أكثر منك. وهذه حقيقة نستفيد منها في بعض شروط الرواية، أنه الفهم في المعنى يعني ليس شرطا من شروط الأداء، يعني قد الإنسان يحفظ النص كما هو ويبلغه كما هو، لا يشترط أن يكون عالما به. فإذا كان عالم به هو الأفضل، هو تعريف المحدث ما هو؟ من أحاط بعلم الحديث دراية ورواية، أو نقول رواية ودراية. فإذا أضيف إليها الاستنباط، يعني يعرف أن يستنبط منه الأحكام، فهو الفقيه. إذن رتبة الفقيه هي رتبة أعلى من المحدث، فمن يدعي أنه فقيه ولم يكن محدثا فهو ليس فقيه، لا بد للفقيه أن يكون محدثا. ففيما يتعلق بالرواية، لا يشترط للراوي أن يكون يفقه معنى هذه الرواية. مثل حينما يأتي أحد طلبة القرآن فيقرأ على شيخ ويأخذ منه الإجازة بالقرآن، هل من شرط الشيخ أن يكون عالم بالتفسير؟ الجواب لا، يأخذ عنه تصحيح التلاوة وخلص. إذا طبعا كان عالم بالتفسير هذا يكون أفضل، لكن لا يشترط. أيضا فيما يتعلق برواية الحديث، لا يشترط للراوي أن يكون عالما بمعاني الأحاديث. الدليل هو هذا، قال فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، يعني أفقه وأفهم فيما في الأحاديث من معاني. ثم قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. طبعا هذا باب عظيم جدا، الإنسان عليه أن يمر عليه دائما وأن يستوعب ما في هذا الباب الآتي. يقول: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم مهم جدا، قبل القول مقدم على القول ومقدم على العمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. فشرط يعني شرط صحة القول وشرط صحة العمل العلم. وذلك كان أول الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال البخاري عليه السلام، قال لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، طبعا تكملتها واستغفر لذنبك. طبعا واستغفر لذنبك هذا عمل، فاعلم هذا هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو الذي يصحح القول ويصحح العمل. قال البخاري: فبدأ بالعلم، يعني بدأ بالعلم. فإذن العلم مهم جدا وهو مقدم. وهنا لما أمر الله بالعلم قال: فاعلم أنه لا إله إلا هو، بدأ الله سبحانه وتعالى بالعقيدة، وجوب تعلم التوحيد ولا تقليد في التوحيد. حتى قال البغوي يقول: يجب على كل مكلف معرفة أصول الدين ولا يسع فيه التقليد لظهور دلائله. يعني لا يكفي فيه الإنسان يقلد في العقيدة، إما بل يجب على الإنسان أن يتعلم أمر التوحيد.
يعني الشيخ يقدر نقول لا فعلا باب يعني علم لا إله إلا الله هو القول واستغفر لذنبك والعمل.
نعم نعم حسنت. قال البخاري، طبعا استدل البخاري بهذه الآية لأن الله خاطب أعلم الخلق، يعني أعلم الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه جبريل بالوحي، فخاطبه الله بهذا. فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. قال: فبدأ بالعلم. ثم قال البخاري: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. طبعا هذا جزء من حديث خرجه ابن ماجه صححه جماعة من أهل العلم، وأن العلماء ورثة الأنبياء، أن العلماء لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا إلا فمن أخذه أخذه حظ وأثر. لكن البخاري اقتبس من معنى الحديث، قال: وأن العلماء ورثة الأنبياء. لماذا سمي العلماء بورثة الأنبياء؟ أخذ من قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لكن ما هو حال الناس؟ منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالوارث هو قائم مقام مورثه، فله حكم فيما قام فيه. لكن الوارث عليه أن يقوم بواجب الوراثة الحقيقية، وهي التبليغ، تبليغ هذا الدين. يعني بعض الناس يدعي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يبلغ أحدا. بل في يوم من الأيام عرض عليه أحد يعني أسرة شاب، وجدوا في جيبه ورقة، هذا صاحب ورقة مع معلمه الذي حفظه القرآن، يقول له: لا تجالس أحدا، ولا تخالط أحدا، ولا تمشي مع أحد، ولا تنصح أحد، ولا تأمر أحد، ولا وهذا يعني خلص ينعزل عن الناس. هذا ليس بالصحيح، هاي تمام الوراثة هو القيام بهذا الدين. قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، فهم ورثوا العلم، وأيضا ورثوا العلم لمن بعدهم. من أخذه أخذ بحظ وافر. لماذا سمي أخذ العلم بالحظ الوافر؟ لأنه سبب السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طبعا الحديث اللي احنا ذكرناه، هذا الحديث يعني بعض هذا الحديث، أصل الحديث وحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء، قال عنه الترمذي: إسناده ليس بالمتصف، هناك من صحح الحديث. لكن هذه اللفظة: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا الجزء حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، جزء من حديث: من نفس عن المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب يوم القيامة. وفيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذلك الإنسان لا بأس في طريقه إلى طلب العلم ينمي هذه النية. وهنا السلوك الطريق في طلب العلم يشمل السلوك الحقيقي وهو المشي والسير، ويشمل أيضا يعني سماع الأشرطة ومراجعة الكتب والتخريجات، كلهم من سلوك طرق العلم، سواء يعني نقصد الطريق الحسي أو الطريق المعنوي. وإذن العلم يعني هو سبب من أسباب حصول الجنة، يعني طريق العلم سبب من طرق من حصول الجنة. ثم قال البخاري وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا على قاعدة السلف حينما قال من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا عنه في صحيح البخاري إن شاء الله أنه قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس. لماذا هو أتقى الناس؟ هو لأنه أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ففيه إشارة لأن العلم يفيد الخشية، أن العلم يفيد الخشية. والخشية قلنا بأنها مزيج من الحب والخوف والتعظيم والمحبة. أنت قد تخشى النار وقد تخشى الصواريخ لكنك لا تحبه. نحن نصلي وجاءت الطائرة قصفت وكلنا ننتظر من إمامنا الموقر أن يقمك لنا لأنها نازلة قريبة. فإحنا نخاف هذه الطائرة، لكن هل نحبها؟ لا نحبها. ربنا جل شأنه نحن نخاف منه ولكننا نحبه ونعظمه. وهنا إنما يخشى الله من عباده العلماء هي آية عظيمة تدل على أن الإنسان كلما تقرب من ربه بالعلم النافع تقرب إليه بالمحبة والخوف والرجاء. وقال وما يعقلها إلا العالم. هذا جزء من آية في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. كان طاووس يبكي حينما يمر عليه مثل لا يفقه معناه ويقول لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالم. فصاحب العلم يعرف الأمثال ويعرف مغازي هذه الأمثال تزيده قربا من ربه ومولاه. ثم ذكر الآية أيضا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني هؤلاء لو سمعوا العلم وعقلوا ما فيه لما وقعوا. لكن الإنسان يعرض عن العلم وقد يسمع العلم لكنه لا يتفكر في معاني هذا العلم فيقع فيما يقع فيه من التقصير. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طبعا أنا أتمنى من الذي يستدل بهذه الآية الكريمة أن يأتي بصدرها أمن هو قائمة أنا عليه ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن العالم الحقيقي هو العالم العالم العامل الذي يعيش بين الخوف والرجاء مكثرا من عباد الله تعالى. فهنا أي العاملين من أهل الديانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفهمه. عندك يفهم؟
نعم شيخ وبالهامش كاتب
جيد
غير نسخة يفقه.
هو ورد يفقه وهي يفهم هي رواية المستملي كما قال الحافظ من يعني رواية المستملي يفقهه. نعم ورواية الأكثر هي يفقهه يعني يفهمه. وفي الروايتين الصحيحة فيفقهه بمعنى يفهمه معنى يفقهه لا نفقه كثيرا ما تقول أي لا نفهم كثيرا بما تقول. وأيضا في الصحيح هو نفسه من الله بخير يفقهه يفهمه. وإنما العلم بالتعلم طبعا أيضا جزء من حديث إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتعلم صححها بعض أهل العلم أيضا في ما به نظر
شيخ بها والتفقه على غير حديث العلم والتعلم والعلم بالتعلم والفقه
هو هذا. شوف إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه أخرجه الترمذي وقال إسناده ليس بمتصل تفرد به عاصم عاصم بن عبيد الله. وهناك من صحح الحديث إنما العلم بالتعلم اللي فيه جزء وإنما الفقه بالتفقه يعني بعضهم صححه لشواهده منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه.
هناك كاتب إسناده حسن
قال إسناده حسن
ابن عساكر يمكن
ابن عساكر نعم وإسناده منقطع فيه انقطاع وتفرد به عاصم بن عبيد الله لكن للشواهد قبل الحديث. نعم هذا طبعا الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين رياضة المتعلمين من أخرجهم. قال البخاري وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه. لماذا القتل يكون من هنا باعتبار أن النخاع
الشو يعني السيف شيخ
الصمصام هو السيف وسمي لقوته بحيث أنه لا ينطوي بحيث لما تضرب بالسيف لا ينطوي سمي الصمصام وهو السيف القاطع الذي لا ينثني والجمع صماصم والصمصام عند العرب هو سيف عمرو بن معدي كرب. فهنا قال لو وضعتم الصمصامة على قفاه. شوف نعود إلى يعني إقامة الحد الشرعي بالسيف يكون بالضرب على القفا لأنه يقطع النخاع الشوكي فإذا انقطع النخاع الشوكي سهل على الميت الموت ولذلك اختلف العلماء لو فرضنا أن الإنسان ذبح دابته يعني الشاة ذبحها من الخلف هل تؤكل أم لا تؤكل؟ فيها قولان لأهل العلم، منهم قال تؤكل ومنهم من قال لا تؤكل. من قال تؤكل باعتبار أخذ بعموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، ومن قال لا تؤكل قال أنه سينقطع النخاع الشوكي سريعا ولا يخرج الدم الكافي. فهنا أبو ذر قال وضعتم صمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. طبعا هذا الحديث يعني حديث عظيم جدا وأثر عن أبي ذر يدل على ضرورة تبليغ الدين وضرورة مقولة الحق وضرورة تبليغ الرسالات وتبليغ الإرث النبوي. هذا الأثر أخرجه إسحاق بن راهوي كما في المطالب العالية والدارمي في سننه وأبو نعيم في الحلية. قدمنا إسحاق بن راهوي وفاة 237 قلنا كما في المطالب العالية باعتبار هذا مصدر مساعد وليس مصدر أصلي لأن حيث لم نجده في مسنده المطبوع لأن المطبوع ليس بكامل. ثم ثنينا بالدارمي الذي جاء بعده وفاة 255 ثم ثلثنا بأبي نعيم في الحلية وفاة 430. أبو ذر كان في الشام وكان في الشام معاوية بن أبي سفيان عاملا لعثمان بن عفان. اختلفوا في عدد من المسائل من ضمنها في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني قال معاوية هذه نزلت في أهل الكتاب خاصة، وكان رأي أبو ذر أنها نزلت في أهل الكتاب ونزلت فينا أيضا من قصر من المؤمنين. فاختلفوا فخرج أبو ذر وعثمان بن عفان منع أبا ذر من أن يفتي الناس، فكان يفتي الناس ولا يبالي، فبينما هو جالس عند جمرة العقبة ويفتي الناس في أمور الحج، يعني قال له رجل يعني كيف أنك تفتي الناس وأنك قد منعت من الخليفة. فهذا اجتهاد قد يقول قال لماذا لم يطع أبو ذر الخليفة، لأنه لا يرى طاعة الخليفة واجبة في مثل هذا لعموم قوله بلغوا عني، فأخذ بعموم التبليغ. لكن شوف هذا التبليغ مع الإصرار على التبليغ ومع الأخذ بالعزيمة وليس بالرخصة، يعني يحق له أن يأخذ بالرخصة في حينها لكن أخذ بالرخصة، وذاك أخذ بالعزيمة. مواقف العلم لا بد أن يكون فيها عزيمة ولا بد أن يكون فيها صبر ولا بد أن يكون فيها نوع من أنواع التفاني وعدم المجاملة. فيقول لو وضعتم الصمصامة على هذه أي على رقبتي لتضربوني ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي، يعني أستطيع أن أبلغ كلمة واحدة أو حديث حتى وإن كانت ألفاظها قصيرة من كلمتين قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، قبل أن تنفذوا قطع رأسي لأنفذتها إلى أخرجت هذه الكلمة. نعم. وقال ابن عباس كونوا ربانيين، طبعا هذا في سورة آل عمران، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو بما كنتم تدرسون. نعم. يقول ابن عباس معناه قال حكماء، أليس كذلك؟
هنا حلماء فقهاء، وفي شو اسمه في غير نسخة حكماء علماء.
جيد، أنا كتبت المثبت أعلاه من نسختنا الخطية محفوظة في قائم محفوظتين عليها، وفي أصل السلطانية حلماء باللام بعد الحاء والصواب
نعم.
والصواب ما أثبتناه لموافقته لفظ من وصله كابن جرير الطبري في تفسيره.
نعم.
والحكمة صحة القول والعقل والفهم.
نعم.
فالصواب أنه حكماء فقهاء، فهذه الحكمة هي صحة القول بالعلماء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكبار. شوف البخاري هنا ليس قوله هذا الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا يعني نقله عن غيره. فقال ويقال رواه قول عبد الله بن عباس رحمة الله عليه أي يعلم الناس بجزئيات العلم قبل كلياته وما وضح من مسائله قبل ما دقه، يعني هسه الشيخ صهيب يريد يدرس شخص من الأشخاص هل يبدأ لهم مباشرة بالصفات والمخارج أم تبدأ معه بالصفات ثم تبدأ معه بالأحكام وهكذا، وإذا كان عنده فد حرف يخطئ فيه مثل الراء أو يخطئ بالضاد قد تؤخره إذا أوقفته كل مرة على هذه ربما سيفوت، فتبدأ معه حبة حبة كما يقال. فهذا هو العالم الرباني. ولا يكون ربانيا حتى يعمل بما علم، والرباني هو الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العمل، يعني الرباني هو الشخص الذي يقصد ما أمر الله به ويعمل للرب سبحانه وتعالى ويجعل غالب وقته في تحقيق يعني طاعة الله وحق الله. وأيضا يرب الناس بالعلم. أنا دائما أقرأ بقول الصفان بن أمية حينما أفسر قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، حينما يقول لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف، يعني سأل عمر هنا من قبيلة المشلق، فيحتاج عنده في الخلل بالسيارة، فمد إذا واحد يسوي الخلل من المشلق أفضل ما واحد من الموال يسوي له يريد، وهكذا. فهكذا قال صفان بن أمية. فشوفوا من ربه يربه إذا أنعم عليه. لكن نقول الحمد لله رب العالمين فيها معنى الخلق الملك التدبير، والله خالقنا وهو مالكنا وهو يربنا بالنعم. يعني أنا نمت الساعة الواحدة ظهرا سبحان الله لفيت نفسي بالجواية فراش على فراش مخدة فور مخدة بطانية غطيت بها كلها، بس ذكرت أننا بأي شيء ملفوفون بالنعم. تتمشي بالأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، وهذا تتكلف الإنسان دائما ملفوف بنعم الله تعالى. فهذا أيضا الرباني هو الذي يهتم بحق ربه الذي يربه بالنعم ليل نهار ولا ينفك عن نعم ربه أبدا. كذلك يرب الناس بأي شيء يرب الناس يربهم بالعلم، فيرب أفضل إحسان تحسن بها الناس هو العلم. وذلك شوف هذا المعنى، يعني لما ربنا يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، يعني حتى لما تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدنيا ويوضع في هذه الأرض وجوده في الأرض حتى لو بعد 1000 سنة أو 2000 سنة هي نعمة من نعم الله، أن الله قد جعل له الأرض وعاء. وأيضا قبل أن يخلق 1000 سنة و2000 سنة و3000 سنة الله قد أنعم عليه، لذلك قال تعالى وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن. يعني سلام إحنا نشوف هذا البلم الصغير يسوي الأطفال، يعني لما يجور في الورقة هكذا ويعمل بها بلم، تعرفون البلم، يعني حتى هذا البلم أو السفينة أو الباخرة أو الزورق أو اليخت ما يسمى أو اللنج كله يذكرنا بالنعمة العظيمة لما الله قد حملها لنجعلها لكم تذكرة. كلما رأينا نوع من أنواع ما يسير على الماء لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعي. فشوف تلك النعمة قبل آلاف السنين هي نعمة علينا نحن، لأنه لولا أن الله قد حمل آبائنا لما كنا موجودين. فإذا شوف نعم الله علينا قديمة. وإذا قبل لما قال اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فنعم الله على الآباء نعم الله على الأبناء. وأيضا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جاءت بعد سورة القيامة في سورة القيامة ذكر الإنسان 6 مرات، فقد يقول قائل من هذا الإنسان؟ فأجاب ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذا شوف هذه كلمة الرباني الإنسان يعرف أن الله يربه في القديم والحديث حتى بعد وفاته، أن الله يبقي هذه الأرض وعاء له. ولذلك يوم القيامة تخرج الأرض هذا الوعاء، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الباب الأخير باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. يعني الإنسان يعني يختار أوقات النشاط، أوقات النشاط. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وفاته 212، محمد بن يوسف الفريابي. وعندنا شخص آخر اسمه محمد بن يوسف البيكندي، بس البخاري إذا أطلق محمد بن يوسف يراد محمد بن يوسف الفريابي هذا. ومحمد بن يوسف الفريابي يروي عن السفيانين، يروي عن سفيان بن عيينة ويروي عن سفيان الثوري، لكن عند الإطلاق من يراد؟ يراد سفيان الثوري. ومحمد بن يوسف الفريابي وصفه سفيان الثوري بأنه ياقوتة العلماء، وهو من علماء أهل العراق. قال أخبرنا سفيان عن الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش. شوف كان نرجع الباب ما كان النبي يتقولهم، يعني يتقولهم. شوف حتى هاي الكلمات بمدنا أن نفقه معانيها، يعني ساعدنا السكين باللغة الإنجليزية. ليش الشيخ صهيب اسمها نايف مو صحيح؟ تبدأ بها حرف
كي.
مرة سألت أستاذ باللغة قلت له لماذا هذه يعني لا ينفض الكي؟ قال هو خلص هي هكذا، هي مو هكذا القاعدة ما يأتي بعدها أن لا ينفض. فهنا يتخولهم مر عندنا حديث اخوانكم خولتهم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت ايديه، شفنا خوله يعني يتخولهم اي يعني يداريه مثل الخادم حينما يداري سيده ويصلح ماله ويصلح له احواله، يتخولهم اي يداري الصحابه. اليوم امس لما صليت الظهر هنا وقع في بالي ان اعظ الناس موعظه بدقيقه واتحدث عن التسبيح. الانسان حينما يسبح ربه يسبح وهو منتبه، يعني لما ربنا قال سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، يعني التسبيح يدل على فطنه المؤمن، يعني يرى قدره الله فيتفطن لقدره الله فيسبح. فقلت لهم لما ذكرت مطلع السوره سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، يعني فيها اشاره الى ان الانسان يسبح الله وينزه الله، ايضا كما جاء في اخر سوره ال عمران سبحانك، النظر في روعة الخلق والتفكر في المخلوقات يدل على تسبيح. فالإنسان لما في الصلاة يصلي يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي العظيم، عليه أن يتنبه على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهنا يتخولهم أن يصلح أحوالهم بالموعظة والعظة. طبعا الموعظة، الموعظة يعني الإنسان، ربنا قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الموعظة يعني الإنسان فيه جانبان، جانب الطمع وجانب الخوف، جانب الطمع وجانب الخوف. فالموعظة أنك ترغب الإنسان، تضمعه بما يطمع به وتخوفه مما يخافه. وذاك هكذا الإنسان يجعلهما كل جناحين له، أما هو قانت أنا ليلي قانتا يحذر ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهنا يتخولهم بالموعظة، أي هاي المواعظ وهي الترغيب والترهيب. والعلم طبعا هذا من عطف العام على الخاص، لأنه هو المواعظ داخل في ماذا؟ داخل في العلم. لما نقول عطف العام على الخاص هذا يعني يفيد أهمية الخاص. شوف إحنا الموعظة دخلت مرتين، دخلت الموعظة خصوصا دخلت في العلم، فذكرت كأنها مرتين. إذن المواعظ مهمة جدا علينا أن نهتم بها. شوف كي لا ينفروا أي، كي لا يصبح لديه ملل، لأنه إذا أصبح لديه ملل ستذهب قيمة العبادة. نعود إلى الخبر عن الأعمش عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة وهي النصح والتذكير بالعواقب في الأيام، يعني لا يجعل الأمر كله مواعظ، إنما كما قال يا حنظل ساعة ساعة، بس مو ساعة بالطاعة ساعة المعصية، يعني ساعة تروح بها النفوس وساعة بالجد والعمل. يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السهام علينا، أي كراهة الملال والنفور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي في الأوقات التذكير ولا يفعل ذلك في كل زمن. إحنا مر عندنا في الدرس السابق لما أتي بالجمار كان سبب أن يسألهم عن تلك النخلة، يعني الواعظ والإنسان مع أهله يختار الشيء المناسب في موعظ حتى لا يدخل الملالة على من يحدثهم. نختم المجلس بالحديث هذا الأخير. حدثنا محمد بن بشار اللي هو بن دار توفي عام 250 و200، وهذا الرجل أراد أن يقدم على فعل خير منعته أمه، أراد أن يسافر في طلب الحديث منعته أمه، يقول فبورك لي، يقول فأطعتها فبورك لي. أحد رواة الكتب الستة أبو داود يقول كتبت عنه 50,000 حديث. فالبركة من عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان رحمة الله عليه الإمام العراقي الكبير قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج قال حدثنا أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، أي أمر باليسر وهو نقيض عسر، ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يعني في هذا الحديث يعني الحث على أن الإنسان حينما يحدث الآخرين يحدثهم بيسر ويحدثهم برفق ويحدثهم بلين ولا يأخذ الأصعب. وإذا أسلم عنده إنسان لا يأتي مباشرة يقول له اذهب اختتن أو افعل كذا وافعل كذا ولا بد أن تقال ولا بد أن تتخلص وهكذا، يعني الإنسان يترفق بالمقابل ولا يجعله ينفر من الدين نفرا. وهذا أنا زارنا شخص يعني قبل سنتين في دار الحديث وطبيب أنه كان في ما يسمى بموسكو وأسلمت على يده طبيبة وصامت معهم، وبعد هذا الشيء صلت معهم العيد، ثم بعدها بشهرين ارتدت عن الإسلام وقالت أنا لا أتحمل أنتم تمنعون عني الخمر وأنتم يعني يا يعني هكذا يعني جاءني حديث يقول هل علي إثم؟ قلت له يعني أنت قصرت في عدم تثبيتها، قضية التثبيت تحتاج أيضا إلى مزيد من المواعظ ومزيد من الحكمة في الأمور التي ترسخ العقيدة والإيمان. مرة أيضا شخص في أوكراني أسلم، فاتصل بي الذين قد دعوه للإسلام، قال يريد أن يعلن إسلامه. قلت لهم لا يتعجل، عليه أن يبقى معكم بالصلاة والعبادة ويتزود بالقرآن ويتزود بالعقيدة حتى حينما يرد عليه من أصدقائه وأهله وأقاربه ومن يعمل معه حتى تكون لديه قوة في أن يرد تلكم الشبهات. فهنا يسر ولا تعسر على الإنسان أن يأخذ باليسر ولا يأخذ بالشديد. ففيه يعني تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء. نعم. وأيضا الإنسان يعني يأخذ بالرفق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بما يجعلهم يعني يتحببون إلى هذا الدين ولا ينفرون منهم. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.